الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس الثامن من كتاب العيدين من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري قال رحمه الله: باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد، أي ما يستدبرهم وإنما يتوجه إليهم لإسماعهم وإفادتهم، ولا يقول قائل أنا أريد أن أتكلم وأنا متوجه إلى القبلة، لأن كثير من الناس يعظمون التوجه إلى القبلة وهو مستحب في كثير من الأمور، لكن الواقع أنه في باب التدريس والخطابة استقبال الجمع للقبلة أولى من استقبال الإمام للقبلة لأمرين: الأمر الأول أنهم أكثر، الأمر الثاني وكان ينبغي أن يكون الأول أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطبهم بعد الصلاة استدبر القبلة، وإذا خطب قبل الصلاة في الغالب إذا كان في المسجد استقبل القبلة، إلا إذا كانت خطب في غير وقت صلاة، الله أعلم كيف كان يقوم. فأما الأدلة الدالة على استدبار الخطيب للقبلة واستقبال المخاطبين للقبلة، قال أبو سعيد: قام النبي صلى الله عليه وسلم مقابل الناس، هذا حديث موصول في غير هذا الموطن، وهنا ذكره البخاري معلقا. قال: حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن عمرو بن حماد ويقال له الفضل بن دكين، قال: حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد اليامي. من أين هيام يا مشتاق؟ يام من أين هي؟ القبيلة التي ليس فيها جبان، يعني من همدان، الآن على حدود نجران، بعضها جهة وائلة وبعضها في نجران، إلا أن أصولهم ترجع إلى همدان. تسلط عليهم المذهب الباطني الخبيث، والله المستعان. الآن تجد بعضهم يترك الصلاة ويستأجر له واحد من رافضة العدين، من باطنية العدين، يذهب الحرم يصلي له في الشهر ب3000 ريال، ب2000 ريال، ما شاء الله. صحيح يستنيبون من يصلي بدلهم في الحرم وهو جالس مع الشر والفساد، أو يتركون الصلاة إلى أيام في رمضان أو في غير رمضان، ويأتي تجد الواحد منهم يصلي بين مغرب وعشاء كل يوم 50 صلاة، 60 صلاة، ما أدري كم. قلنا: ما السبب؟ قالوا: يقضوا الصلوات التي لم يصلوها في العام. مذهب فسيح، مذهبهم من أسوأ المذاهب. على الشعبي وهو عامر بن شراحيل همداني أيضا، شعب همدان. عن البراء، والله يا أخوة كانت قبائل اليمن قبائل عظيمة في العلم والعبادة والدعوة والنصرة، وحين دخلها البدع زعزعتها وأضعفتها. انظروا إلى همدان، هذه كانت تذكر في التواريخ وعلماؤها في الآفاق ورجالها في الفتوحات، وإسلامها سر النبي صلى الله عليه وسلم جدا، حتى أنه سجد شكرا لله. ما شاء الله، محمد بن طلحة يقول يامي. ولما تسلط عليها الرافضة أضعفوها، ويستدلون: لو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلوا بسلامي. هذه القصيدة التي تنسب إلى علي بن أبي طالب. ومع ذلك أبقى الله فيها بقية خير، أبقى الله فيها بقية خير، وكثير من قبائلها فيها سنة. ومن متأخرهم شيخنا مقبل وشيخنا يحيى، وهناك طلبة علم على خير، نسأل الله لهم الثبات والتوفيق. عن البراء بن عازب أنصاري، هو وأبوه صحابيان، من طريق من حديث قصة الهجرة، من يأتي به من طريق البراء. أرسله أبوه عازب إلى أبي بكر رضي الله عنه لينتقد منه ثمن ناقة، وبينما هو ينتظر قال: حدثني عن هجرتك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أضحى إلى البقيع فصلى ركعتين، بقيع الغرقد وهناك بقيع الخضمات، صلى ركعتين أي العيد، ثم أقبل علينا بوجهه خطيبا وقال: إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة. فيه دليل على أن النسك لفظ أعم من الذبيحة، لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، أي عبادات وشعائر. أول نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا أي طريقتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو شيء عجله لأهله ليس من النسك في شيء، أي ليس من أضحية، لأن الأضحية لها شروط، ومن شروطها أن تكون في الوقت، ووقتها من بعد صلاة الإمام إلى غروب شمس يوم الثالث عشر. ويجوز أن تذبح بالليل والنهار خلافا لمن زعم عدم جواز ذبحها بالليل. انظروا يا أخوة كيف نفرح بالدروس وإذا في محاضر طيب. هؤلاء تصوروا يقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم ينصحهم يعلمهم يوجههم، كيف يكون فرحهم؟ فرح لا تقوم له الدنيا. والله يا ليت وكان لنا نظرة منه بالدنيا وما فيها، بالأهل والمال والولد وكل شيء، لكن عسى أن يكرمنا الله، نسأله الإخلاص، مع أن الإيمان ضعيف، لكن نسأل الله عز وجل أن يكرمنا بكرامة الصالحين، لحبنا لنبيه ولحبنا لهذه الطريقة السوية والسنن المرضية. انظر كم يفرح من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه، يفرح ويستبشر بها، فأولئك حقا اصطفاهم الله وأكرمهم الله واختارهم الله، فهنيئا لهم ذلك المكان المعلى. قال: فقام رجل فقال: يا رسول الله، إني ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة. قال: اذبحها ولا تفي عن أحد بعدك. فيها رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته وشفقته عليهم. قال: باب العلم العلم الذي بالمصلى. هذا قد لا يحتاج إليه، يعني الآن من حيث أنك تقول أنا ما أصلي إلا عند علم أو مكان، لكن أراد البخاري أن يبوب على لفظ الحديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له مكان يعدل خطبته وصلاته، فلا بأس أن يعلم مكان الإمام ببساط أو بالآن وضع مكبرات الصوت أو نحو ذلك. أما المنبر فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه، والمصلى يكون خارج البنيان، ولا حرج أن يكون قريبا من مسجد أو نحو ذلك، لا سيما في مثل المدن. قال: حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد قال: حدثنا يحيى عن سفيان وابن عيينة قال: حدثني عبد الرحمن بن عابس قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنه قيل له: أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ولولا مكاني من الصغر ما شهدته، حتى أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت. لعل دار كثير بن الصلت كانت بعد، ليست في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى ثم خطب، ثم أتى النساء ومعه بلال فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة، فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه في ثوب بلال، ثم انطلق هو وبلال إلى بيته. فيه موعظة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء، وفيه فضيلة التذكير، وفي حرص ابن عباس على ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم مع صغر سنه، فيستفيد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه التأويل وفيه أهمية خروج النساء إلى المصلى، والعجب أن ترى كثير من الناس الآن يمكن تخرج السوق، تذهب المدرسة، تذهب الجامعة حتى بدون محرم وربما مع الاختلاط، وإذا قلت له تخرج إلى المصلى قال لا ما يصلح، كيف تخرج أمام الرجال؟ يعني الخروج إلى المصلى سنة، لكن أيضا يلزم أن تخرج وهي آخذة لحيطتها بستر عورتها، المرأة كلها عورة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا لم يكن لها جلباب تعطيها أختها من جلبابها. قال باب موعظة الإمام النساء يوم العيد، هي الخطبة، هي خطبة العيد، إنما النبي صلى الله عليه وسلم وعظهن لظنه أنه لم يسمعهن. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق وهو ابن همام أبو بكر الصنعاني قال حدثنا ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج قال أخبرني عطاء وهو ابن أبي رباح عن جابر بن عبد الله وهو ابن حرام رضي الله عنهما قال سمعته يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة ثم خطب، فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكى على يد بلال، وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء الصدقة، فقلت لعطاء زكاة يوم الفطر؟ قال لا، ولكن صدقة يتصدقن حينئذ تلقي فتخها ويلقينا. قلت أترى حقا على الإمام ذلك ويذكرهن؟ قال إنه لحق عليهم وما لهم لا يفعلونه. قوله قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم فطر فصلى، أي صلاة العيد قبل الخطبة، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، وهذا محل إجماع من الصحابة رضي الله عليهم، بل ومن الأمة إلا ما خالف فيه بنو أمية. قال فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن، أي بعد أن ذكر الرجال، وهو يتوكى على يد بلال في الاستعانة بالغير، وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء الصدقة، وهذا بعد أن أمرهن النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة. قلت لعطاء زكاة يوم الفطر؟ قال لا، لأن زكاة الفطر تخرج قبل خروج الإمام إلى المصلى، والمرأة يزكي عنها زوجها أو وليها وإن لم يكن تزكي عن نفسها، ولكن صدقة يتصدقن حينئذ لأمره بذلك، تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار، تلقي فتخها فتح الفاء والمثنى من فوق وبالخاء المعجمة كذا للأكثر، وعند الحموي فتختها بالتأنيث، وسيأتي تفسيره قريبا، كأنه نوع مما يوضع في الآذان ونحوه، إذ أنه من زينة النساء. قال ابن جريج وأخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس بن كيسان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شهدت الفطرة مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يصلونها قبل الخطبة ثم يخطب بعده، خرج النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس بيده، يجلس الناس، ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء معه بلال، فقال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك. الآية هذا فيه دليل أو نص على ما خطب به النبي صلى الله عليه وسلم وأمر وحث، وفي هذا أيضا أنه ينبغي للذي يحاضر النساء أو يخطب النساء أن يأتي لهن بما يناسب أحوالهن، وبالذات هذه الآية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ عليها البيعة ويبايعهن بها، وفيها الأمر بطاعة الله وتوحيده، والتحذير من مساوئ الأخلاق من الزنا والقتل وغير ذلك. وكانت بيعة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء كلام دون مصافحة، قال إني لا أصافح النساء. ثم قال حين فرغ منها، أي من موعظته ومن قراءة الآية، أنتن على ذلك، أي التزمتن بما في هذه الآية، يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. أنتن على ذلك؟ قلنا نعم. قالت امرأة واحدة منهن لم يجبه غيرها نعم. فهن قلنا نعم بلسان الحال. لا يدري حسن من هي؟ حسن بن مسلم. قال فتصدقنا. فبسط بلال ثوبه ثم قال هلما لكن في داون أبي وأمي فيلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال. قال عبد الرزاق الفتخ الخواتيم العظام كانت في الجاهلية. وليس في هذا شبهة لأصحاب الاختلاط، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وعظهن مع أخذهن بحجابهن. وبلال رضي الله عنه قدم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم مع تنحٍ ولا شك، ثم يلقين في الثوب وهو يسحب الثوب أو يأخذ الثوب. قال وفي الحديث استحباب وعظ النساء وتعليمهن أحكام الإسلام وتذكيرهن بما يجب عليهن، ويستحب حثهن على الصدقة وتخصيصهن بذلك في مجلس منفرد، ومحل ذلك كله إذا أمنت الفتنة والمفسدة. وفي خروج النساء إلى المصلى كما سيأتي في الباب الذي بعده، في جواز التفدية بالأب والأم وملاطفة العامل على الصدقة بمن يدفعها إليه، استدل به على جواز صدقة المرأة من مالها من غير توقف على إذن زوجها أو على مقدار معين من مالها كالثلث خلافا لبعض المالكية. ووجه الدلالة من القصة ترك الاستفصال عن ذلك كله. قال القرطبي ولا يقال في هذا إن أزواجهن كانوا حضورا، لأن ذلك لم ينقل، ولو نقل فليس فيه تسليم أزواجهن لهن ذلك، لأن من ثبت له الحق فالأصل بقاؤه حتى يصرح بإسقاطه، ولم ينقل أن القوم صرحوا بذلك انتهى. وأما كونه من الثلث فما دونه، فإن ثبت أنهن لا يجوز لهن التصرف فيما زاد على الثلث لم يكن في هذه القصة ما يدل على جواز الزيادة. نعم، الثلث والثلث كثير عام في حق الرجال والنساء. وفيه أن الصدقة من دوافع العذاب، لأنه أمرهن بالصدقة ثم علل بأنهن أكثر أهل النار لما يقع منهن من كفران النعم وغير ذلك كما تقدم في كتاب الحيض من حديث أبي سعيد، وقع عند مسلم من وجه آخر من حديث جابر، وعند البيهقي من حديث أسماء بنت يزيد كما تقدمت الإشارة إليه. وفيه بذل النصيحة والإغلاظ بها لمن احتج في حقه إلى ذلك، والعناية بذكر ما يحتاج إلى التلاوة، أي ما يحتاج إليه لتلاوة آية الممتحنة لكونها خاصة بالنساء. وفيه جواز طلب الصدقة من الأغنياء للمحتاجين ولو كان الطالب غير محتاج، وأخذ منه الصوفية جواز ما اصطلحوا عليه من الطلب، ولا يخفى ما يشترط فيه من أن المطلوب له أن يكون غير قادر على التكسب مطلقا أو لما لا بد له منه. أفيه مبادرة تلك النسوة إلى الصدقة بما يعز عليهن من حليهن مع ضيق الحال في ذلك الوقت، دلالة على رفيع مقامهن في الدين وحرصهن على امتثال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن. قد قيل بذلك، لكن لو قيل بأن العيد خطبتين